والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه الآية الثالثة، قال الله تعالى فليملل وليه بالعدل. لازال الكلام على فصل في حجر الصحيح. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه أورد هذه الآية للكلام على مشروعية الحجر على السفيه، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. فليملل، لك أن تقول يملل ولك أن تقول يملي، فالإملال والإملاء لغتان. فليملل وليه، هذا هو الشاهد من الآية. والولي في الشرع هو من له ولاية على غيره ينفذ تصرفه بهذه الولاية، أي بسبب هذه الولاية مع رضائه أو عدمه، هذا هو الولي. والولاية قد تكون عامة كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسلطان ولي من لا ولي له، وقد تكون خاصة كولاية الشخص على أهل بيته. والتولية نوعان، إما أن تكون ولاية من الشارع، فالشارع هو الذي جعل للآدم ولاية على غيره كولاية الأب على زوجه وعلى أولاده الصغار وعلى بناته في باب النكاح، هذه ولاية من الشارع. النوع الثاني ولاية من المخلوقين، فالمخلوق يجعل لغيره ولاية عليه سواء كان على المال أو على غيره كالوكالة، لم يوكله مثلا على بيع أو شراء أو تزويج أو طلاق أو غير ذلك، هذه ولاية. لكن الآدمي هو الذي جعل شخصا آخر له ولاية عليه، فالولاية لا تخرج من أحد أمرين، إما أن يكون الشخص له ولاية على غيره بالشرع يعني مصدرها الشرع فتكون إجبار، وإما أن تكون الولاية من المخلوق من الآدمي. فإذا كانت من المخلوق لا بد لها بالرضا، هل يمكن لشخص أن يكون وليا على غيره إلا برضاه؟ وبذلك يتبين لنا خطأ إطلاق لفظ ولي الأمر على كل حاكم. الحاكم ولته الأمة مختارة فله ولاية عليها، وفقهاء المذاهب الأربعة يرون أنه وكيل. أما إذا كان متغلبا ألا يصح أن نسميه ولي أمر؟ لماذا لا يصح؟ لأن الشارع لم يوليه وكذلك الأمة لم توليه، فكيف يكون ولي أمر؟ فالصحيح في مثل هذه الحالة المصطلح يسمى الحاكم المتغلب، فهو ليس ولي أمر إنما هو حاكم متغلب، هذا هو الاصطلاح الذي يمشي عليه أهل العلم. فليس كل من حكم المسلمين يقال له ولي أمر، فليملل وليه. كما قلت الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذه الآية لإثبات ولاية الحجر على السفيه سواء كان صغيرا أو كبيرا إذا كان لا يحسن التصرف في المال. وحينما قال فليملل وليه، الضمير في قوله وليه تعود على من؟ قيل الضمير يعود على من له الحق، أي فليملل ولي من له الحق. وعلى هذا الشخص يدعي شيئا له على غيره ويثبت فيه الحق، وبهذا يتبين لنا أن هذا التوجيه ليس بصحيح. فالصحيح أن وليه تعود على من؟ على من عليه الحق وليس من له الحق. حينما يملل الولي إذا كان من عليه الحق لا يستطيع يملى الولي، هذا من باب الإقرار، فهو يقر أن من له ولاية عليه عليه كيت وكيت، هذا سبب الإملاء. ونأخذ من ذلك فائدة أن الإقرار من أقوى أدلة الإثبات، بل هو أقوى أدلة الإثبات. فيكفي الشخص إذا أقر على نفسه مرة واحدة على الصحيح، حتى في باب الحدود لا يشترط أن يقر أكثر من مرة واحدة. وقصة ماعز أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتثبت من وضعه لأنه أشكل عليه، فإذا شك هل شرب خمرا هل به جنون، فأعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإقرار عليه. فليملل وليه بالعدل. بالعدل قيل أن الباء زائدة، أي فليملل وليه العدل فتكون صفة للولي، وقيل يملل حالة كون الإملاء عدلا يعني حق لا يزيد ولا ينقص. وبقوله بالعدل نأخذ منها شرط من شروط الولي أن يكون عدلا، سواء قلنا أن الباء زائدة يكون وليه العدل، أو حالة كونه عادلا الإملاء فيشترط فيها العدالة. إذن هذا شرط من شروط الولي، لا بد أن يكون عدلا ولو كان في الظاهر. والعدالة ملكة تحمل صاحبها على فعل الواجبات وترك المحرمات، هذه العدالة. أيضا الشرط الثاني من شروط الولي أن يكون مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل، لأن الصغير والمجنون لا ولاية لهما على أنفسهم، فمن باب أولى ألا يكون لهم ولاية على غيرهم. وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رفع القلم عن ثلاثة فذكر الصغير والمجنون. أيضا يشترط في الولي الإسلام، فلا بد أن يكون مسلما، لقول ربنا تبارك وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولا شك أن الولي له سبيل على من له ولاية عليه كما تقدم قبل قليل، فيأمره وينهى يتسرى فيما فيه مصلحة ولو لم يرضى المولى عليه. يشترط في الولي أن يكون قادرا، لديه قدرة على أمر الولاية، وهذا يختلف بنوع الولاية التي أوكلت إليه. فإن كانت تحتاج إلى معرفة كولاية التجارة فلا بد أن يكون له قدرة على التجارة، وإن كانت في باب التربية والتوجيه لا بد أن يكون قدرة، إن كانت في باب المتابعة فلا بد أن يكون له قدرة على المتابعة والنظر في أمره. الآية التي بعدها يقول ربنا تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ولا تؤتوا، هذه الآية أوردها للاستدلال على الحجر على السفي والمحجور عليه لحظ نفسه، كما مر بنا الصغير والمجنون والسفيه الذي لا يحسن التصرف في المال ولو كان كبيرا. قال ربنا تبارك وتعالى ولا تؤتوا، هنا نهي، والأصل في النهي التحريم. ولو خالف الولي وآت السفيه المال فعليه الضمان، لأنه تعدى، وجه التعدي أنه فعل ما لم يؤذن به شرعا، فأعطى السفيه المال وقد نهاه الشارع عن ذلك. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، مر بنا أن المال اليسير يعطى السفيه، والأمة في الجملة مجمعة على جواز إعطاء السفيه المال اليسير. ومما مر بنا في الآية الثانية قول ربنا تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولا يمكن أن نعرف الرشد إلا بالاختبار بالمال، فيعطون شيئا من المال يسيرا قبل البلوغ، فإذا تبين رشدهم دفع لهم المال. ولا تؤتوا السفهاء، السفهاء اختلف في السفهاء، قيل السفهاء المقصود بهم الكفار، ولا شك أن الكافر من أعظم السفهاء، لكن السفه في كل باب بحسبه، والكافر في باب المال قد يحسن التصرف، فالصحيح أنه ليس المراد الكافر. قيل السفهاء الأيتام قبل البلوغ، وقيل السفهاء المرأة. وليظهر الله أعلم أن الآية عامة في كل السفهاء، كل من لا يحسن التصرف في المال فهو سفيه، فيدخل في عموم الآية. دليل ذلك دخول ال على السفهاء، وال هنا والله أعلم استغراقية فتعم كل أنواع السفهاء. دليل كونها استغراقية يصلح أن نجعل كل مكان ال، ولا تؤتوا كل السفهاء أموالكم، فتكون ال هنا للحقيقة وتفيد الاستغراق. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، كلمة أموال عامة تفيد كل أنواع الأموال. ومر بنا مرارا تعريف المال وأنه كل عين مباحة النفع من غير حاجة. دليل العموم أن كلمة أموال نكرة أضيفت إلى الضمير، والنكرة إذا أضيفت إلى الضمير تفيد العموم. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى أموالكم، الإضافة هل حقيقية أو ليست حقيقية؟ بمعنى الضمير أموالكم يعود على من؟ قيل الإضافة ليست حقيقية، فالضمير يعود على الأولياء، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فالخطاب موجه إلى الأولياء. إذا كان الخطاب موجه إلى الأولياء، الأصل أن الضمير يعود على أقرب مذكور. كيف يكون أموالكم والمال ليس للولي إنما هو للسفيه؟ قالوا أضيف المال له لأنه القائم عليه وهو الذي يتصرف فيه، فصح أن يضاف المال إليه. وقيل أضيف الضمير إلى الناس أموالكم لأن المال مشترك ينتفع به الجميع، حتى لو كان ملكا لشخص من الناس فالناس كلهم ينتفعون به في الجملة، وفي نفس الوقت هذا المال قد يعود على بعض المخاطبين بإرث أو ببيع أو شراء أو غير ذلك. فهذا وجه أن الله عز وجل قال أموالكم، فالمال مال عام مشترك في الجملة يدور بين الناس، فصح أن يضاف إلى الناس. أما من يرى أن الإضافة حقيقية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قيل المقصود بالسفهاء الأولاد، لا تعطوا السفهاء أموالكم فيضيعونها. وقيل النساء، لا تعطوا أزواجكم أموالكم فيقومون بتضييعها ثم تحتاجون إلى مسألة أو غيرها. فإذاك قال وارزقوهم فيها، من ارزقوا؟ ارزقوا أولادكم وأزواجكم على هذا التوجيه. وقيل لا تقوموا بتوزيع الإرث في حياتكم فتحتاجون إلى غيركم. وبهذه الآية يستدل من يرى كراهة توزيع الإرث قبل الوفاة على الورثة. لرزق قال ولا تؤتوا السفهاء من هم ورثتكم من أبناء وبنات وأزواج أموالكم ثم تحتاجون غدا إلى هذا المال وربما أتلفوا هذا المال. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، منطوق الآية تحريم إيتاء السفهاء الأموال، مفهومها إذا زال وصف السفه يعطون المال كما مر بنا في قوله في الآية الثانية فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الآية الخامسة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. في الآية التي قبلها نهانا ربنا تبارك وتعالى أن نعطي السفهاء الأموال، فالمال سيكون في أيدي الأولياء، ماذا يصنعون به؟ كما ذكر ربنا تبارك وتعالى قال ولا تقربوا. نلحظ أن ربنا تبارك وتعالى قال ولا تقربوا، بمعنى بعدوا عن كل أمر ليس أحسن لليتيم، وهنا نهي، والأصل في النهي التحريم، بل قربان مال اليتيم بغير حق من كبائر الذنوب كما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اجتنبوا السبع الموبقات الصحيحين، ثم ذكر أكل مال اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم، كلمة مال أضيفت إلى اليتيم فتفيد العموم. إذن ولا تقربوا مال اليتيم أي كل أنواع أموال اليتيم، وكلمة اليتيم هنا الحقيقة أي كل يتيم فتكون للاستغراق. هنا استثناء قال إلا بالتي هي أحسن، والاستثناء معيار العموم، إذن الأصل هو عدم القرب وعدم التصرف إلا بالتي هي أحسن. إذا شككنا هل هذا التصرف من الأحسن أو ليس من الأحسن، نتمسك بالأصل وهو عدم القرب من مال اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم، ومر بنا أن اليتيم هو من مات أبوه من الآدميين قبل الاحتلال فلا يسمى بعد احتلال إلا بالتي. كلمة التي اسم موصول، والأسماء الموصولة كما مر بنا من ألفاظ العموم، إلا بالتي هي أحسن أي بالخصلة أو بالفعلة التي هي أحسن. أحسن لمن؟ أحسن لكم، ومن ذلك ما يتعلق بآخرتكم ودنياكم. أيضا بالتي أحسن هي أحسن لليتيم. واختلف في معنى قول ربنا تبارك وتعالى إلا بالتي أحسن، فقيل إلا بالتي أحسن هي حفظها، يحفظ المال، هذا هو الأحسن، فيحفظ مال اليتيم حتى الرشد ثم يدفع إليه. لكن قد يكون أحيانا حفظه أحسن وقد لا يكون أحسن، فإذا لم يكن أحسن فلا يحفظ المال. قيل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن أي بالتجارة، فتاجروا في أموال اليتامى. كذلك يقال قد تكون التجارة مضمونة والربح غالبا يحصل،
وقد تكون فيه مخاطرة. وقيل أي لا تأكلوا من مال اليتيم شيئا إلا ما أذن به الشارع،
كما مر بنا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثر، عند الإمام أحمد وغيره وإسناده حسن. وليظهر والله أعلم أن الآية عامة تعم كل ما كان أحسن سواء ما ذكر أو لم يذكر. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال بالتي، والتي اسم موصول والأسماء الموصولة فيه العموم. فعلى هذا إذا كان التصرف حسنا فيجوز للولي يتصرف في مال اليتيم. مثلا التجارة، هل يضارب بمال اليتيم أو لا؟ نرجع إلى بالتي أحسن، هل هذا أحسن أو ليس بأحسن؟ هل يبيع مال اليتيم عاجلا أو آجلا؟ نرجع إلى هل هو أحسن أو ليس بأحسن. هل الولي يبيع لليتيم من ماله أي من مال الولي، أو العكس هل للولي أن يشتري من مال اليتيم؟ نرجع إلى الآية على الصحيح، وإن كان الجمهور يمنعون ذلك، نرجع إلى قوله بالتي أحسن. إذا كان هذا هو أحسن فيجوز. مثلا قيمة السلعة في السوق بعشرة، ذهب بها الولي إلى السوق فلم تسم أكثر من عشرة، فاشترها بإحدى عشر من باب إبراء الذمة، هل نمنع هذه المعاملة؟ لا نمنعها، لا شك أن هذا هو الأحسن لليتيم. أو كذلك العكس، ذهب بسلعته إلى السوق فسيمت عشرة، فقال إذا كانت لليتيم الذي هي حجري ولي ولاية عليه من باب إبراء الذمة سأبيعها عليه بتسعة وليس بعشرة التي هي القيمة في السوق. ما الحكم؟ جائز، يعني لا شك أن هذا أحسن. لو قلنا له لا تشتري لليتيم من مالك في مثل هذه المسألة لم يكن عمل الأحسن. إذن الصحيح أن بالتي أحسن عامة في كل أنواع المعاملات التي تتعلق بمال اليتيم، إذا كان أحسن يجوز، إذا كان ليس بأحسن يحرم. إذا شككنا نتوقف. لماذا؟ لأن الله عز وجل نهانا، فالأصل النهي حتى نعلم هل هذا التصرف أحسن أو ليس بأحسن. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم، الأمر يتعلق بمال اليتيم فقط، كل الأموال التي بيد الشخص له ولاية عليها يحرم عليها أن يقربها إلا بالتي أحسن، لأن من يتصرف لغيره يتصرف وفق المصلحة لا يتصرف وفق الهوى. لكن ربنا تبارك وتعالى والله أعلم خص اليتيم في هذه الآية لضعف اليتيم وعدم قدرته على دفع الأذى عن نفسه وعن ماله بخلاف غيره، فربما غيره يستطيع أن يرفع الأمر للقضاء أو يفسخ الوكالة إذا كان موكلا وغير ذلك بخلاف اليتيم. يؤخذ من قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، ما يتعلق بمعاملة اليتيم وتربية اليتيم. الشخص يأتي اليتيم في باب التربية وفي باب التأديب ما يرى أنه أحسن له، كما يتعامل مع ولده. فإذا رأى أحيانا الشدة عليه في موقف من المواقف، أو رأى تأديبه بضرب أو بغيره، إذا رأى أن هذا هو الأحسن وهو الأفضل، سواء كان هذا الأحسن مأمورا به في الجملة كالضرب على ترك الصلاة أو في باب التربية، فهنا يأتي إليه. لأن الحرص على دين اليتيم والحرص على خلق اليتيم أهم وآكد من الحرص على مال اليتيم. كذلك في الآية التي بعدها: وأن تخالطوهم فإخوانكم، كما أنه يخالط أولاده ويقوم بتأديبهم وتوجيههم وربما أحيانا بضربهم، فكذلك اليتيم. الآية السادسة يقول ربنا تبارك وتعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء لعنتكم إن الله عزيز حكيم. وإن تخالطوهم، الضمير يعود على اليتامى، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم. وإن هنا شرطية، وإن تخالطوهم أصلها تخالطونهم، فجزمنا الفعل مفعل الخمسة فحذفنا أنه، فإخوانكم جملة إخوانكم
هي جملة جواب الشرط وهي جملة اسمية فدخلت عليها الفاء الرابطة. وإن تخالطوهم أي إذا خالطتم اليتامى، إذا تعملون لهم الأصل، هذا الأصل، إذا خالطتموهم في أموالهم ببيع أو شراء، أو إذا كان اليتيم في حاجة الشخص وينفق عليه من ماله، فربما خلط ماله بمال اليتيم في باب الأكل والشرب وغيره والركوع والمركوب، ما الحكم؟ وإن تخالطوهم فهم إخوانكم. والمقصود هنا بالأخوة الأخوة الإيمانية، فإذا كان أخا لك فيجوز أن تخالطه مع بذل الوسع، لأن الشخص حينما ترد عليه آيات الوعيد يتعلق باليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ونحو ذلك، قد يأنف من القرب من مال اليتيم، وربما هذا الأنف والخوف تجعله يفسد مال اليتيم أكثر مما يصلحه. طعام لليتيم، ربما يترك هذا الطعام، يحضر طعام يتركه لأجل اليتيم فيفسد بعضه، بخلاف لو خالط اليتيم، ربما أتى بطعام أقل وخالطه وانتفع هو وإياه بهذا الطعام فأكل من مال اليتيم، وكانت خسارة اليتيم أقل مما لو عزل ماله. وإن تخالطوه فإخوانكم، إخوانكم خبر لمبتدأ محذوف، أي فهم إخوانكم، والأخوة كما ذكرت أخوة إيمانية. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى فإخوان، فيه تحضيض على الإحسان إليهم ومراعاتهم، لأن الشخص يراعي أخاه ما لا يراعي غيره من سائر الناس. فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. الآية فيها ترغيب وترهيب، الشخص الخائف الذي يبذل وسعه الآية ترغبه وتزيل عنه الخوف، وأيضا فيها ترهيب لمن يتخذ ذلك ذريعة لأكل أموال اليتامى. والله يعلم المفسد، حقيقة المفسد الذي يأخذ الأموال يستولي على هذه الأموال لأجل الإفساد ولأجل أكلها إسرافا وبدارا أن يكبر، من المصلح، من الذي يقصد الإصلاح. ولو شاء الله لأعنتكم، ولو شاء مشيئة الله، المقصود بها الإرادة، وتكون إرادة دينية، وأراد الله عز وجل لجعل عليكم عنة ومشقة، وجه العنة الديني شرع لكم عدم المخالطة، فإذا شرع لكم عدم المخالطة ونهاكم وقعتم في الحرج الديني. لأعنتكم، الأنت المقصود به المشقة، وناخذ من ذلك أن الله عز وجل لا يريد العنت ولا يريد المشقة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وناخذ من ذلك فائدة، كل ما فيه تعب الأصل أنه ليس مرادا لله عز وجل، لأن المشاق لا يريدها الله عز وجل. على هذا ما يتعلق بالمشقة، الأمر لا يخلو من حالين، إذا كانت العبادة لا تتأتى إلا بهذه المشقة، فالمشقة مرادة لله عز وجل ويؤجر الشخص عليها لأنها من باب الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد. مثلا شخص في الشتاء لا يستطيع أن يتوضأ إلا بماء بارد، في مشقة، فهنا يؤجر على هذه المشقة. المسجد بعيد، يذهب إلى المسجد على قدميه فيؤجر من هذا الباب، لكن لا يبحث عن مسجد بعيد وعنده مسجد قريب. أما إذا كانت العبادة تأتي من غير مشقة فلا يؤجر عليها. شخص يتوضأ بماء بارد أو يغتسل بماء بارد مع إمكان تسخينه ليس مرادا لله عز وجل، لأن هذا من باب الإهانة والمشقة. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي إسرائيل في الصحيح، حينما رأى رجلا قائما في الشمس سأل، قالوا هذا يا رسول الله أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد وأن لا يستظل وأن لا يتكلم وأن يصوم، قال مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. الصوم عبادة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمامه، أما ما عدا ذلك فليس عبادة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم إتمام ذلك ونهاه عنه. إذن القاعدة فيما يتعلق بالمشاق، الأصل أن المشاق ليست مرادة وليست محبوبة إلا فلا نزر عليها ولا نتعبد الله عز وجل بها، إنما نتعبد الله عز وجل بهذه المشاق إذا كانت من باب الوسائل، ولا يمكن الإتيان بالعبادة إلا بهذه المشقة فيتعبد الله عز وجل بها من هذا الباب. حينما قال ولو شاء الله لأعنتكم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أرشد الأمة إلى عدم العنت وعدم المشقة، ونهى أصحابه رضي الله تعالى عنه في مواطن كثيرة عن التشديد على النفس فيما زاد على محبوب الله عز وجل. فكذلك حملة العلم الشرعي، ربنا عز وجل يذكر عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. غالبا النفوس أسيما مع زيادة محبة الخير قد تطمح إلى بعض الأمور التي توقعها في الحرج والمشقة. كذلك ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب أن يكون لهم دور في هذا الباب، يتوسطون ما بين التفريط فيحملون الناس على المأمورات سواء كانت واجبة أو مستحبة، وينهون الناس عن المنهيات سواء كانت على سبيل الكراهة أو على سبيل التحريم، لكن أيضا لا يقرونهم على المشاق التي لا تقربهم إلى ربهم تبارك وتعالى. لأن غالبا الشخص إذا حمل نفسه ما لا تطيق من المشاق وانقطع عن المباحات في الغالب كما هو مشاهد عند المتقدمين ومتأخرين الشخص ينقطع، وربما نسأل الله السلامة يحصل له انتكاس. فهذه مهمة طلبة العلم، فطالب العلم يكون صمام أمام ما بين الإفراط وبين التفريط. لعنتكم إن الله عزيز حكيم، ختم الآية بقوله إن الله عزيز حكيم، مؤكدها بعدة مؤكدات بإن، وكون الجملة اسمية إن الله عزيز، العزيز هو القوي. فإذا كان الله عز وجل قويا ويعلم المفسد من المصلح فهو سيجازي المفسد على إفساده ويكافي المصلح على إصلاحه. قال حكيم، فعيل بمعنى فاعل، أن الله عز وجل لا يشرع إلا ما فيه حكمة، ومن ذلك تشريع مخالطة الأيتام في أموالهم ففيه حكمة، ومن الحكمة التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في الآية إزالة الحرج عن الأمة في مخالطة الأيتام. قال الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. يقول ربنا تبارك وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا، إذن إن هنا شرطية، فعل الشرط خفتوا، جواب الشرط جملة فانكحوا. وإن خفتم ألا تقسطوا، حينما قال خفتم الخوف وعدم الخوف من باب غلبة الظن، ونأخذ منه فائدة العمل بغلبة الظن، إذا الشخص ما تيقن يعمل بغلبة ظنه، لأنه قد لا يتيسر اليقين في كل أمر، إن لم يتيسر اليقين عمل بغلبة الظن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في السهو هل يتحرى الصواب وليتم عليه، إذن هذا عمل بغلبة الظن. وإن خفتم ألا تقسطوا، الإقساط هنا العدل، إذا خفتم ألا تعدلوا في اليتامى اختلف في المراد بالآية، قيل إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إذا خفتم عدم إعطاء اليتيمة مهرها فتزوجوا غيرها، لأن الشخص إذا كانت اليتيمة له ولاية عليها ربما بخسها حقها، وأيضا ربما أحيانا إذا كانت يتيمة ضعيفة ربما تعطى مهر أقل من مهر المثل، فإذا كنت لن تعطي اليتيمة مهر المثل فاتركها وتزوج غيرها، قيل هذا معنى الآية. وقيل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، تكون اليتيمة عند الشخص وليس له رغبة فيها، لا تميل نفسه إليها لي أمر من الأمور، لكن ربما يتزوجها حتى لا يأتي شخص قريب فيتزوجها ويدخل هذا الشخص في عائلتهم أو في قبيلتهم أو في أسرتهم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. إذا خفت ألا تقسط في اليتيمة لأنك لا تميل إليها، فإذا كنت لا تميل إليها ربما تبخسها حقها فدعها ولا تتزوجها، تزوج غيرها. المقصود هنا بعد البلوغ، لأن اليتيمة يحرم على الولي أن يزوجها إلا برضاها بعد بلوغها، بمعنى أن ولاية الإجبار في النكاح فيما دون البلوغ خاصة بالأب، هذا الصحيح، دون غيره من الأولياء، فتسمى يتيمة باعتبار ما مضى لا باعتبار الحال. لماذا نقول باعتبار الحال؟ ليس لأحد أن يزوج غير البالغ إلا الأب، فالولي ليس له ولاية إجبار على اليتيمة، فنقول المقصود به اليتم باعتبار ما مضى وليس باعتبار الحال. فانكحوا، انكحوا، تزوجوا. وبعض أهل العلم يشترط في باب الإجاب والقبول، يقول لا يصح، هذا مثل حنابلة سيمر بنا إن شاء الله، أنه لا يصح الإجاب إلا لفظ نكح أو تزوج، لأن هي التي ورد فيها النص، والصحيح أنه لا يشترط لفظ في باب النكاح، متى ما علم الرضا صح أي لفظ من ألفاظ النكاح عربي كان أو عجمي. فانكحوا ما طاب. كلمة ما اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم. ما طاب لكم، حينما قال ربنا تبارك وتعالى ما طاب لكم، نستدل بذلك على أن النكاح ليس بواجب. وجه ذلك أن الله عز وجل جعل الأمر لما يطيب للشخص، وليس هذا من صفات الواجبات. الواجب واجب سواء كان طاب للشخص أو لم يطب له. الأمر الثاني أن الله عز وجل قال مثنى وثلاثة ورباع، فلا يجب على الشخص أن يتزوج أكثر من واحدة، فحينما ذكر الله عز وجل مثنى وثلاثة ورباع دل ذلك على عدم وجوب الواحدة والله أعلم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولما قال ربنا تبارك وتعالى ما طاب لكم من النساء، هذا العموم مخصوص بآيات أخرى ستمر بنا إن شاء الله في باب المحرمات النساء، سواء على التأبيد أو على التوقيت. ما طاب لكم من النساء مثنى، فمثنى ممنوعة من الصرف، لكن لم تظهر الفتحة عليها لأن مثنى معتل الآخر بالألف، فمنع من ظهورها التعذر. قال وثلاثة، لأن كلمة ما طاب من النساء، كلمة ثلاث ورباع بدل من النساء، وبدل مجرور مجرور، فمثنى وثلاثة ورباع مجرورة، لكنها جرت بالفتحة بدل كسرة لأنها معدولة من باب العدل، أصلها ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، مثنى وثلاثة ورباع، أي تزوجوا اثنتين أو ثلاثة ورباع. إذا حين نقول أو، الواو هنا بمعنى أو، ومن ذلك قول ربنا تبارك وتعالى ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أو ألقى أي كان له قلب وألقى السمع. وثلاثة ورباع، إذن ليس للشخص أن يتزوج أكثر من أربع، ما زاد على أربع فهو من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فإن خفتم عدم العدل، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، فواحدة، واحدة منصوب بفعل محذوف دل عليه ما قبله، فانكحوا واحدة. ظاهر الآية أن الأصل هو التعدد، لأن الله عز وجل أمر بنكاح أكثر من واحدة، وأمر بواحدة حالة خشية عدم العدل. فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، هنا للتخير، ما اسم موصول، أي كل ما ملكت أيمانكم، الإيمان، ذلك أي زواج الواحدة أدنى ألا تعولوا، أي أدنى ألا تعدلوا. أصل العول هو الزيادة، ومنه عول الفرائض، أي فتزيدوا على ما يجب عليكم من العدل. وقيل أدنى ألا تعولوا، أي أدنى أن يكون لكم عيال فلا تستطيعون إعالتهم. والله والله أعلم أن المقصود أدنى ألا تعولوا، أي أدنى ألا تعدلوا، لعله إن شاء الله يأتي زيادة بيان في الأحكام المتعلقة بهذه الآية وهي متعلقة بالنكاح. الآية ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وإياه في الكلام على حكم اليتيمة ونكاح اليتيمة، وأن الشخص له ولاية على اليتيمة في المال وله ولاية على اليتيمة في النكاح، فله أن يزوجها، ويأتي إن شاء الله كما قلت زيادة بيان.